المسألة الثانية التاسعة عشرة هي أنهم يطمعون في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه، وذلك مثل ما قدح اليهود في عيسى، ومن مثل ما قدح إنما تكون والمشركون هم بالله صلى الله عليه وسلم من جوائز لبعض الصحابة ونحو ذلك. وهذا ظاهر مين في أن صاحب الهوى يتعنس ما يبطل به حجة من جاءه بالهدى وما يضعف به مكانه، ويكون ذلك عن طريق القمح في الأجساد إذا لم يجد طريقا على صاحب الدعوة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام كان أحد من أهل العلم إذا لم يجد طريقا قدح في الأتباع، ليكون قدحه في الأتباع قدحا في المخلوق. وهذا كان في المشركين كما سمعتم، وكان عند اليهود وعند النصارى وعند كل أصحاب المشرك، لأن هذا من أشهر الطرق، لأن الأتباع ليس بمعصومين، لا بد أن يحصل منهم غلط، لا بد أن يحصل منهم قصور، فإذا أبطل الحق بفعل الأتباع صار ذلك نوع هوى، بل هو هوى ناحق. وهذا جاء في طلاق في هذه الأمة من أظهر الأمثلة على ذلك ما فعله بعض الناس من نسبة كثير من الباطل إلى الإيمان. أحمد رضي الله عنه بفعل بعض الجهلة من أصحابه المتأخرين، يعني الذين كانوا بعده بنحو قرن من الزمن، لأن الحنابلة مثلا كانوا بعد زمن الإمام أحمد، يعني تلامذة الإمام أحمد، هم على عقيدته وعلى طريقته في الاعتقاد وفي السلوك. بعد ذلك صار عند طائفة من الحنابلة من عوامه وبعض طلبة العلم صار عنده خروج عن طريقة الإمام أحمد في بعض مسائل المعتقد وفي بعض مسائل السلوك، يعني معاملة الناس. ومن الأمثلة الظاهرة على ذلك ما فعلوه بالإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، حيث إنه سمع منه كلمة قالها في مسجده حين القرص، فلحقوه وبينوا على الجبابة لمخالفته. وهذا لا شك انه لا يرضى عنه أئمة الحنابلة التوقف، ولم يرضى عنه أهل العلم. لهذا قال ابن كثير رحمه الله حينما ساق هذه الحكاية، قال ان هذا من فعل جهال الحنابلة. ولما حصل ذلك بعض التصرفات منهم، بل بعض الأقوال بمثل التجسيم الذي كان عند بعض الحنابلة وإثبات صفات لم ترد في النصوص الثابتة من القاضي أبي يعلى ونحو ذلك في كتابه إبطال تأويل إبطال تأويلات الصفات، قدح المعتزلة والأشاعرة والمتكلمون في عقيدة الإمام أحمد لأجل فعل أولئك الأتباع. فلما فعلوا ما فعلوا قالوا ان عقيدته، يعني عقيده الامام احمد والعقيده في السنه والجماعه، هي انتجت مثل هذا. ولهذا نقول ها هنا ان القاعده المقرره انه ينظر الى الحق الثابت ولا ينظر الى من اخطا تطبيق ذلك الحق. ومن الناس من يقول يخطئ في تطبيق الحق، فلا ينسب خطأه إلى ذلك الطريق الحق، مثل بعض من ينتشر إلى طريقة السلف وسط في بعض المسائل. لا يجوز أن ينسب ذلك الخطأ إلى طريقة السلف، إما في الاعتقاد وإما في السلوك من جهة من مثل ما مثلت لك، إما تأويل الصفات في إثبات الصفات من طريق التفسير حتى نثبت لله جل وعلا نحوا وسدرا وعضدا ومجاريا في الحال ونحو ذلك، إن هو قد استدل عليه ببعض الأحاديث الموضوع المكذوبة وبالسلوك كذلك. وإن بعض الحنابلة كانت عندهم يعني بعض المنتسبين أهل السنة والجماعة كان عندهم مرض كما قال شيخ الإسلام وغيره، كان عندهم مرض اجتهاد في بعض المسائل لا ينسب إلى أهل السنة والجماعة، وإنما ينسب إلى أهل السنة والجماعة ما قرره أوائلهم وبينوه. أصحاب الهوى يتبحرون في الحق والعقيدة بفعل الأتباع، وهذا لا يجوز، لأن الحق ينظر إليه من جهة نصوصه لا من جهة أتباعه. وهذا تجد أن بعض المغرضين أصحاب الهوى في هذا العصر بل وما قبله من الفضائيين ومن الفضائيين ومن الفلاسفة يقبحون في صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل من صحابته رضوان الله عليه بعده من اختلاف فيما حصل منه من اختلاف، بل إن بعض الناس قدح في إمكان إقامة حكم الله جل وعلا في الأرض عن طريق دولة تقيمه خلافة، قدح في ذلك بأن هذا لم يمكن في الصدر الأول لأن الصحابة اختلف وتقاتلوا وتناحروا وهم الصفوة، فكيف يمكن الإقامة مع أن الصفوة لم تستطع أمر ذلك إلا في قريب من 20 أو 30 عاما. وانتشر بينهم القتل وانتشر بينهم ما هو معروف، فيستدلون بهذا الأمر الذي نعلم أنه كان عن اجتهاد وأنهم اعترفوا من الجميع على إبطال صحة هذا الدين وإبطال الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كثر في مخلوقات في هذا العصر تقدح في الالتزام بالإسلام وفي إمكان تطبيقه. كذلك أصحاب المذاهب أتباع الأئمة الأربعة بينهم قد يكون عند بعض الأتباع ما هو من الخطأ بل ما هو من الإجحاف بل ما هو من الضلال، قد يكون ذلك إما في مقال وإما في رأي وإما في سلوك، ولا يجوز أن ينسب ناقل المقلدين إلى أولئك الأئمة من متقص شأن الأئمة مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو نحوه من الأئمة. لا يجوز أن ننسب تلك الأخطاء التي كانت عند أولئك إلى الأئمة وننتقص بذلك فقه الأئمة وما كانوا عليه. ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة معروفة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهذا شأن في هذا الوقت في بعض المؤلفات التي رأيتها واستدلوا فيها على بطلان أو على القدح في بعض الأئمة وبعض أقوال الآخرين من أصحابه. لا شك أن هذا من جنس دعوة أهل الجاهلية لأنهم يقدحون في بعض الصالحين من القدح أو بما ظهر من الأتباع. كذلك بعض أئمة السلوك من ينسب إليه من المتصوفة من مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ونحوه من الصالحين المعروفين من ملازمة السنة كالجريد وأضلاعه، هؤلاء أتباعه أنشأوا طرقا وضلالات ونسبوها إلى أولئك أن يتنقص بذلك الذي علم صلاحه وعلمت متابعته من جواب فعل هؤلاء المتأخرين. ولهذا يشارك من فعل بمثل هذا الفعل يشارك أهل الجاهلية في صنعه. بعض الوهابيين كما يقال في بعض الأنصار اليوم عندهم طريقة في الدعوة ليست الطريقة التي كان عليها الإمام الجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لأنهم أول ما يبدأون في دعوتهم يتنقصون أولئك الذين يقال أنهم أولياء. فمثلا إذا وجدوا أن الصوفية متعلقين بفلان من الناس، جاء أولئك الذين هم ينتسبون إلى نصرة السنة الحمدية وإلى نصرة العقيدة الصحيحة، لكن يستطيعون في الطريق وفي الأسلوب أنهم يقدحون أول ما يقدحون في ديانة ذلك الميت وفي عقيدته. وهذا لا شك أنه يحدث عدم قناعة بما يقوله أولئك، يتجاوز هؤلاء حدهم، حتى ربما ينسبوا بعض الناس إلى الكفر وإلى الضلال وإلى أنه طواغيت ونحو ذلك ممن توفوا قبل نهاية المسجد. فلم يمر في هذا المسجد أحد علماء أو المشايخ من السودان، وذكرنا في بعض مسائل التوحيد والالتزام بالسنة وإنكار طرق الصوفية والشركيات والبدع ونحو ذلك، فقال في آخر ما قال إن الطريقة التي يفعلها بعض الناس هناك ليست هي الطريقة التي تفعلها هناك. وجب أنهم أول ما يبدأون بالقدح في الأولياء الذين يعظمون. وهذا لا شك كلام الذي قاله سمعته من بعضهم، يعني من بعض المنسب إليه، وهو صحيح، يعني صحيح النسبة إليه، وهو خطأ. هؤلاء الصوفية أو الخرافيين استغلوا ذلك، فنسبوا ذلك الباطل، تلك الطريقة الحجة، تلك الطريقة التي ليست هي الطريقة الشرعية، نسبوها إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية في أنهم يتنقصون الأنبياء بفعل بعض المنتسبين إليه، ويتنقص من شأنهم في هذه الأمة العلماء بفعل ما انتسب إليه، ولا يجوز أن يفعل ذلك، بل يجب على طالب الحق والهدى أن ينظر في كلام مالك العالم، ولا يقدح فيه بفعل الأتباع، لأن نجد كثيرا أن هو العلماء من يضمن عنده دروس ويستفيد منه ربما من الزمن بعض الناس، وتجد أنه أي بعض طلبة العلم، وتجد أنهم يخالفون طريقة، يخالفون المنهج الذي هو عليه من الالتزام بالسنة والجماعة. لا يجوز أن يقدح في أحد من أهل العلم بفعل بعض المنتسبين إليه، بل أعظم من ذلك أنه قد قدح في الإسلام بفعل المسلمين. ولا بد هنا أن يكون تباين بين الإسلام والمسلمين، لأن المسلمين بفعلهم لا يدلون على الإسلام. من أراد أن يعرف الإسلام وأن يتعلم الإسلام يأخذه من عينه الصافي، لا ينظر إلى أفعال أهله، لأنه ربما كان في أفعال أهله ما يصد عن الالتزام بالإسلام وعلى اعتقاد صحته وأنه ممكن التطبيق وأن الالتزام به سهل ليس. وهكذا فهذه المسألة مهمة في أنه لا ينتقص من أحد بفعل بعض الأتباع، يعني هذه من خصال أهل الجاهلية، بل يجب أن ينظر إلى ذلك المتبوع ونعرف أقواله ونعرف أحواله، فإن كانت على الحق والهدى نتمنى عليه خيرا وخطأنا أتباعه فيما رام إليه. وكما تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية شرح كثيرا من كلمات القول من جنس شرحه لكلمات من كتب الغيب لعبد القادر الجيلاني، ومن جنس ثنائه على علي الذي تتبعه الطائفة العدوية ونحو ذلك. فيثني على الصالحين إذا ثبت صلاته وسلامة اعتقاده، وأما الأتباع فيظنون وظن المتبوع بفعل التابع هذا نوع وخصلة من خصال أهل الجاهلية. المثلة الأخيرة